إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحن نواصل البحث والتنقيب عن الأحداث التي عرفتها السنة التاسعة من الهجرة، هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة. هذه السنة جاءت بعد فتح مكة، هذا الفتح الذي ترتب عليه أن دخل الناس في دين الله أفواجا، يعني الناس في الجزيرة العربية، لأن أنظار العرب كانت متجهة إلى مكة. فلما أذعنت مكة وفتحت مكة وأصبحت دار إسلام، حينها دخل الناس في دين الله أفواجا، وهذا حسب وعد الله سبحانه وتعالى في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذن بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وما تخلل ذلك من إرسال بعض السرايا وبدء مجيء بعض الوفود، سنبدأ اليوم الحديث إن شاء الله كما أشرنا سابقا إلى الحدث الأبرز الذي طغى على أحداث هذه السنة، ألا وهو أو وهي غزوة تبوك. فغزوة تبوك من الأحداث الكبرى التي عرفتها هذه السنة، السنة التاسعة من الهجرة. غزوة تبوك كانت في شهر رجب الفرض الحرام، في أواخر رجب. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وعاد في بداية السنة إلى المدينة، جلس محرم وصفر وربيع الأول والثاني وجمد الأولى وجمد الثاني، يعني 6 أشهر. بعدها النبي صلى الله عليه وسلم أعلن في الناس حالة الاستنفار، أعلن في الناس حالة الاستنفار والاستعداد للذهاب إلى ملاقات وغزو الروم. فكما قلنا عن قريب بأن الجزيرة العربية بعد فتح مكة أغلب الناس دخلوا في الإسلام، أسلم من أسلم وكفر من كفر، هذا صحيح، ليس كل الناس أسلموا، لكن لم يبقى أحد لم يسمع بالإسلام، لم يبقى بيت من بيوت العرب لم يسمع بالإسلام. الإسلام وصل إلى الناس جميعا، وهذا هو المقصود، المقصود أن يصل الإسلام إلى الناس جميعا، أن يفتح المجال للدعوة إلى الله ولأن يسمع الناس عن هذا الإسلام، ثم بعد ذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تبقى الحرية للإنسان في أن يختار. لكن أن يمنع الإنسان من الدعوة إلى الله أو أن يمنع الإنسان من أن يسمع كلام الله، هنا تكون الفتنة، وهذا هو سبب القتال، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أو يكون الدين لله. إذن في رجب النبي عليه الصلاة والسلام أعلن حالة الاستنفار في الناس للذهاب إلى غزو الروم. أين توجد الروم أو أين يوجد الروم؟ الروم يوجدون في بلاد الشام وما وراء، وبلاد مصر وما وراء ذلك. فبلاد الشام لا بد أن تكون البداية منها، لماذا؟ لأن فيها العنصر العربي، فيها الغساسنة، من الجنس العربي عرب، وكانوا مستعمرين من قبل الروم. فوجود الروم في بلاد الشام وبلاد مصر ليس وجودا أصيلا، وإنما هو غزو واستعمار. وقد أذاقوا هؤلاء الناس أشد وألوان العذاب، فكانوا يعيشون، فكان العرب يعيشون في الشام ومصر وغيرها، كانوا يعيشون مستعبدين، أو كان الناس، لأن لم يكن أهل مصر لم يكونوا عربا، فكان الناس ما كان من العرب في الشام هم ناس أصليون من العرب، وما أهل مصر وغيرهم كانوا يعيشون تحت نير الاستعمار والاستعباد الروماني. وخاصة أن الإسلام قد وصل إلى هناك، وقد أسلم بعض القادة الذين كانوا رؤساء في معركة مؤتة. وتعلمون أن هذه أن المواجهة مع الروم، مع الدولة الرومانية، ليست بدايتها من تبوك، في غزوة تبوك، وإن كانت غزوة تبوك لم يحصل فيها مواجهة، إنما كانت بداية من غزوة مؤتة التي استشهد فيها ثلاث يعني أمراء، واحدا تلو الآخر، جعفر وزيد وعبد الله ابن رواحة، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد فخرج بالجيش. هذه المواجهة كانت مع الروم، وكان عدد الروم أنذاك يعني 200,000، وكان عدد المسلمين 3,000، بينما لم يقتل من المسلمين إلا 12 رجلا، ومنهم الأمراء الثلاث. ثم استطاع خالد بن الوليد بحنكته وخبرته العسكرية والحربية أن ينسحب بالجيش وأن يرجع دون أن يتكبد خسائر كبيرة، بينما قد تكبد الروم خسائر كبيرة، بدليل أن خالد بن الوليد قد كسر في يده 9 سيوف. عليكم السلام. إذن قد أسلم، تذكر الروايات على أن واحد من القادة الذين كانوا على رأس جيش الروم من العرب قد أسلموا، وبلغ الخبر إلى الروم ولم يتحملوا هذا، ضاقوا ذرعا بإسلام هؤلاء العرب أو بعضهم، فاتهموه بالخيانة وقتلوه. وهنا لا بد من أخذ الثأر لهذا القتيل. عموما أن السبب الأكبر في هذه الغزوة، بالإضافة إلى تبليغ رسالة الإسلام إلى الناس كافة، هذه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بدأ بالعشيرة الأقربين ثم بأهل مكة، وأنذر عشيرتك الأقربين لتنذر أم القرى وهي مكة، ثم للعرب، ثم إلى الناس كافة، فلا بد أن يبلغ الرسالة إلى الناس. وأولى الناس بهذه الرسالة بأن يسمعوها هم النصارى الذين كانوا، وهم الرومان يعني، الذين كانوا في بلاد الشام، هم أولى الناس بأن يسمعوا هذه الرسالة، فلا بد من تبليغهم هذه الرسالة. إضافة إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن هرقل الروم بدأ يجمع الجموع ويفكر في غزو الجزيرة، في غزو في الذهاب إلى 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 المدينة، وبدليل أن قيصر الروم قد أعطى للجند رزق سنة، يعني خلص لهم سنة مسبقة للجند العسكر، أعطاهم، هذا يدل على تحفيز كبير للجيش، يعني تخلصوا سنة قبل ما يخدموها يعني، وهذه بداية الانهزام في الحقيقة، لأن سيد يتخلص قبل ما يعمل، معنى أنه ما غادي يخدم، محتاج ما غادي يخدمش، فيعني شجعهم، أعطاهم رزق سنة لأجل أن يستنفرهم ولأجل أن يحثهم وأن يرغبهم. فكان يجمع الجموع ويهيئ ويفكر في غزو، لأن رأى أن الإسلام قد انتشر في الجزيرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ هذا الخبر فكر أيضا ورأى أنه من الأجدر والأنفع البداية بالهجوم، لأنه ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، وما يبقى المسلمون جالسين ينتظرونهم حتى يأتون إلى بيوتهم، بل إنه على العكس من ذلك، أرادوا أن يرعبوهم وأن يستعدوا وأن يذهبوا لمواجهتهم. فكانت هذه بعض أسباب هذه الغزوة، غزوة تبوك. وتبوك هو اسم لعين، عين تبوك في يعني في شمال الجزيرة، في الطريق إلى بلاد الشام، أقرب قريبة إلى بلاد الشام. يعني تبوك هي الآن مدينة تبوك، إذا دخلت إلى بلاد السعودية عن طريق الأردن، فتمشي 100 كيلومتر أو شيء من هذا القبيل فتجد هذه المدينة، أصبحت اسم مدينة مدينة تبوك. فكانت هناك عين اسمها تبوك، وسميت الغزوة باسم هذا المكان الذي هو منتهى الوصول لرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين. يعني المسلمين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى هذا المكان، وكان قريبا إلى حدود بلاد الشام، لأن يعني بلاد العرب تنتهي ببلاد الأردن، بلاد الأردن هذه بلاد الشام، أما ما وراء ذلك بلاد السعودية كلها بلاد من بلاد العرب، الجزيرة يعني أو شبه الجزيرة. إذن كان هذا السبب الرئيسي أو أحد الأسباب الرئيسية لهذه الغزوة، الغزوة الكبيرة. ثم إن هذه الغزوة جاءت في وقت من أصعب الأوقات، في ظروف قاسية جدا، كانت أيام الحر الشديد، حر لا يطاق، وكانت أيام جفاف، كان بعدها جفاف، وكان الناس ينتظرون يعني جني الثمار، وقد بدأت الثمار، بدأ يظهر صلاحها، والناس مستعدون لجني الثمار بعد انتظار طويل، بعد جفاف قد مضى. ضف إلى ذلك أن المسافة الزمنية طويلة، فليس الذهاب إلى قبيلة من العرب هنا أو هناك، إنما الذهاب مسيرة شهر، مسافة طويلة جدا إلى غزو الروم. إذن بعد المسافة، أيام الحر، أيام الجفاف، بعد المسافة، ثم مع من ستكون المواجهة؟ مع الروم. فالروم ليس قبيلة أو قبيلة قليل العدد، إنها دولة كبيرة، إمبراطورية عظيمة. فالعرب كانوا يخافون بمجرد سماع هذا الاسم، الإمبراطورية الرومانية، فما بالك بأن يواجهها مثل أمريكا الآن؟ يعني من يجرؤ على مقابلة مواجهة أمريكا بقليل العدد والعدد؟ إذن فكانت هذه الغزوة في أصعب ما يكون، لا من حيث الزمن، ولا من حيث المكان، ولا من حيث الاستعداد، ولا من حيث إذن ولا من حيث مواجهة العدو، كثرة عدد العدو. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت عادته في كل الغزوات السابقة، كان إذا أراد أن يغزو جهة يوري بغيرها، يعني إذا بغي يتجه إلى الشرق كي يعمل شي تورية، يعني ما أنه سيذهب إلى الغرب، ما يفهم الناس أنه سيذهب إلى الغرب، ماشي بالصراحة، إنما بطريق الكناية يعرض، وكما يقول علماء البلاغة، وفي المعارض مندوحة عن الكذب، يعني الإنسان يقول كلاما السامع يفهم منه شيء والمتكلم لا يقصد ذلك، إنما يقصد شيئا آخر، وهو حينما يشرح كلامه هو صادق، ولكن السامع يفهم خلاف قصد المتكلم، هذا اسمه المعارض. إن في المعارض الذي يتقن المعارض لا يمكن أن يكذب، الذي يتقن المعارض لا يمكن شيء يكذب، لأنه لا بد أن يجد مخرجا، كما كان بعض العلماء، يعني الرجل مشتغل بالعلم ومشتغل بالتدريس، والناس يأسون إليه ويستأذنونه ويأخذون من وقته، فكان يقول لجاريته هكذا، يدير دائرة ويقول يعني هكذا، ويقول الجارية عمل يدك هنا، فتضع يده هناك، يضعها هناك، فيقول لها قولي لهم إنه ليس هنا، فتقول لهم من وراء الباب إنه ليس هنا، فيذهب فيظن الناس أنه ليس في البيت، بينما ويقصد أنه ليس داخل تلك الدائرة، يعني لأجل أن يبتعد عن الكذب، ولأجل أن يتفرغ للعمل، لعمله الذي يعني كثيرا ما يشغل الناس، وخاصة الناس الذين لهم أشغال كبيرة ولا أعباء ومهمات يقومون بها. إذن إن في المعارض مندوحة عن الكذب. حتى مرة قال لي واحد كان عنده ولده ألقي عليه القبض، سدوه، مش عند المحامي تفهم معه يعني باش يدافع على ولده كذا، فمن بعد أعطاه شي بركة، وبعدين قال له من اللي يخرج الولد إن شاء الله ما نقصرش معك. فبعدين قال ما أعطيه حاجة، ما غزل له ولا شي، لا تتلو هو هذاك. قالوا كيفاش انت قلتي له معنا غزل له؟ قال ما قلت له، قال ما قلت ما غنقصرش معه، ما عمري ما نقصر معه. يعني ان الراه انا ما غاديش نقصر معه، هذه تستعمل ان حنايا يعني غادي نصوروا الليل، غادي نقصروا ياك هكذا، غادي نقصروا، وكتستعمل ايضا ما غاديش يخسر معاه، انا غيدور معاه غادي يزل له. فهو كان القصد ديالو من جهه اخرى، هذه اسمها المعارض، انسان يقول الكلام ويقصد حاجه اخرى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات كلها كان يوري، استعمل التوريه علاش؟ تعميه على العدو، وعيون العدو مبثوثه في كل مكان حتى يفاجئ ويباغت العدو وما عندوش العلم. طيب فهذه الغزوه بالذات، بهذه الغزوه لا، صلى الله عليه وسلم استعمل الصراحه، قال لهم نحن سنتجه الى غزو الروم، الى ملاقاه الروم. ما كاينش صراحه، ما كاينش التوريه، ما كاينش المعارض، كاين الوضوح والصراحه. علاش؟ كما قلنا الوقت صعيب والمسافه طويله والعدو الحجم ديالو معروف، فيحتاج الى الاستعداد الكامل، وان كل واحد يجب ان يخرج وهو يعرف الى اين سيتجه والى اين سيذهب. فكان صلى الله عليه وسلم لم يوري ولم يستعمل معارض في هذه الغزوة، انما صرح بالوجهة التي يريد ان يتجه وان يذهب اليها. فبعد هذا الاستنفار وبعد هذه الدعوة العامة بدأ المسلمون يستعدون بإعداد الزاد وإعداد الراحلة والاستعداد النفسي وتقوية الإرادة. لا بد من الاستعداد، كل واحد أن يستعد لهذه المواجهة ولهذا الجهد الكبير الذي ينبغي أن يبذله كل مسلم. ولذلك كانت هذه الغزوة أيضا تمثل اهتزازا كبيرا لذلك المجتمع الإسلامي الفتي الذي هو جديد عاد تكون، كانت واحد الهزة، كان واحد الغربلة كبيرة جدا، ليظهر أيضا المسلم الصادق من المنافق، من الضعيف الإيمان، من الضعيف الإرادة. كل الناس انكشفوا على حقيقتهم وتبينوا على حالهم، كل الناس يعني ظهروا على الحقيقة ديالهم كما هي. علاش؟ لأن الوقت صعب. فتصور أن الزمان زمان الحرارة، الحرارة المفرطة، الإنسان يظن أنه يضع كما قال بعض الصحابة، يعني الإنسان يضع يده على رأسه فيظن أنه قد احترق، الرأس ديالو كيغلي بالحرارة. معروف الجزيرة العربية بحرارتها المفرطة في الأيام العادية، في أيام الربيع وفي أيام الخريف، فما بالك بأيام الصيف وأيام الخيض، زائد بعد المسافة، زائد كلها صحراء، أغلبها صحراء، زائد قلة المؤنة في وقت الجفاف، وقت الحاجة ما شاء الله، زائد العدو الضخم الذي يرجى الاتصال به أو أنهم سيواجهونه. فلذلك استعد من استعد وتخلف من تخلف وذهب من ذهب وجلس من جلس، فتبين الناس كما قلنا على حقيقتهم. معظم الناس بطبيعة الحال والحمد لله استعدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو الناس أولا إلى الانفاق، لأن الزاد كان قليل، المؤت كان قليل، كانت أيام جفاف، فبدأ يدعو الناس إلى الإنفاق لاستعداد لهذه الغزوة، فبدأ الناس ينفقون. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، وجاء عمر بنصف ماله، وأنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه نفقة عظيمة، فهو يعتبر بحق من أبرز المجهزين لهذا الجيش. جاء بثلاثة آلاف دينار فنثرها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بمئة ناقة بأحلاسها وأقتابها. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يحث الناس ويرغبهم على الصدقة والإنفاق، ثم نزل صلى الله عليه وسلم درجة فقال علي مئة، فزاد مئة أخرى، مئتي بعير، ثم زاد فجاء بثلاثمائة بعير، 3000 دينار وثلاثمائة بعير. فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السخاء وهذا الكرام وهذا الجود بهذا المال في هذا الظرف الصعب، قال صلى الله عليه وسلم اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راض، وقال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضره شيء. يعني هذه جبال من حسنات في هذا الوقت العصيب، يعني النفقة تكون بقدر الحاجة إلى المال يكون الأجر زائدا، فكان الناس في أمس الحاجة إلى هذا المال، فأعطى هذا العطاء السخي الكريم الكبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني أن كل ما صدر منه من نقص أو كذا أو تفريط أو خطأ، فإن هذا العمل يغطي ما يمكن أن يصدر منه، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله: يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء. إذن فأنفق الناس وبدأوا يأتون، فمن كان لديه ما يكفيه من زاد وراحلة يستعد لنفسه، ومن كان عنده فضل وزيادة فيعود به ويعطي لي لمن ليس له زاد ولا راحلة. وجاء عثمان كما قلنا فجهز هذا الجيش، هذا الجيش يعتبر جيش العسرة، وهذه الغزوة أيضا من أسمائها غزوة ذات العسرة، يعني لأن كانت في وقت عسير، كانت في وقت عسير، فلذلك تسمى بغزوة العسرة أو ذات العسرة، كانت في وقت صعب وكانت في وقت عسير جدا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، كانت تلك الساعة ساعة ماذا؟ ساعة عسرة وضيق وشدة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ وبدأ يدعو الناس إلى الاستعداد للرحيل والاستنفار، والاستنفار واجب إذا أعلنه الأمير، إذا أعلنه خليفة المسلمين فيكون الاستنفار واجبا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وإذا جاءت الآية توبخ من تأخر وتقهقر: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. شوف على تهديد: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض وأخلدتم إلى الراحة والسكون، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أرضيتم بهذه الحياة بدل الحياة الآخرة، الحياة الفانية هذه القصيرة بدل الحياة الدائمة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، تهديد أكيد وعيد شديد. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الدنيا ويوم القيامة ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، وتكميل الآية الأخرى: ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سبحان الله. إذن فكان الاستنفار واجب، إذا أعلن الأمير الاستنفار فيكون واجبا، وأن التخلف عنه والتخلي عنه يعتبر كبيرة من الكبائر، كبيرة من كبائر الذنوب. والتقى النبي صلى الله عليه وسلم بأحد المنافقين اسمه الجد بن قيس، فقال له: يا ابن قيس، هل لك في جلاد بني الأصفر؟ وبني الأصفر هم الروم. فقال له: يا رسول الله، والله ما من أحد، إن الناس يعلمون أنه ما من أحد أعجب بالنساء مني، أنك يعجبون النساء بزاف، وإني أخشى إن رأيت بني الأصفر ألا أصبر، نساء بني الأصفر ألا أصبر، فأذلي ولا تفتني. قال له: يعني أنا كيعجبوني النساء بزاف، وكان خاف إذا مشيت لبلاد الروم غادي نشوف النساء ديال الروم غادي نصبر، فغادي نوقع في المعصية، فأرجوك أن تأذن لي ولا تفتني. فجاء القرآن الكريم ليقول: ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وهذا تعريض بأنه غير مسلم. ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، الفتنة الكبرى هي التي وقع فيها أنه خالف أمر الله وخالف أمر رسوله، وهذه مفسدة محققة. أما ما يزعم بأنه يخشى يخاف أن نساء بين النساء بين الأصفر وكذا، هذه مسألة موهومة ولا قيمة لها أمام هذه المخالفة، مخالفة لله ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والتخلف عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فكما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو الناس ويرغبهم كما قلنا في الإنفاق، فأنفق من أنفق وساهم من ساهم وتخلف من تخلف. هناك من كان يملك الزاد ويمكن الراحلة ولكنه لنفاقه يعني لم ينفق ولم يخرج ولم يستعد، ومنهم من أنفق وجاد بكل ما عنده، ومنهم من أنفق بالنصف، ومنهم من أنفق في نفقة عظيمة كعثمان بن عفان، ومنهم من يعني حمل رجل أو رجلين، حتى جاء ناس لا يملكون مالا ولا زادا ولا راحلة يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحملهم، ويعرفون بالبكاؤون السبعة. جاء سبعة من فقراء المسلمين يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحملهم، يعطيهم يعني عليهم يركبوا على البعير والجمال ولا كذا. فصلى الله عليه وسلم قال لهم: لا أجد ما أحملكم عليه، لا أجد ما أحملكم عليه. قال تعالى: تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، إن مسألة النية، ما المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. اللوم على من وقع والنكير على من وقع والتوبيخ لم يخص يكون. إنما السبيل على الذين يستاذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، جمع خالف وهي النساء، رضوا أن يبقوا جالسين مع النساء، هذه إهانة لهم، يعني أنه ليس لديهم رجولة، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. إذن فكانت هذه الغزوة فعلا يعني فضحت الناس وبينت حقيقة النفوس وبينت حالة كل واحد. هؤلاء السبعة البكاؤون عادوا صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يحملهم عليه، فالذي حصل أن واحد منهم اسمه علبة بن زيد قام من الليل فصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم دعا الله تعالى وبكى، ثم قال: اللهم إنك أمرت بالإنفاق وليس عندي ما أنفق، أمرت بالجهاد وليس عندي ما أركب عليه، فاللهم إني أتصدق على كل مسلم بمظلمة في نفسي أو مالي أو عرضي، يعني كل واحد ظلمني في نفسي تعدى عليه ولا تكلم فيه ولا أخذ لي ماله ولا عمله أي شيء فهو يتصدق عليه، لأنه لا يجد ما يتصدق به. فتصدق بالمظالم التي وقعت عليه من إخوانه. ففي الصباح جاء وصلى مع صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم قال: من المتصدق هذه الليلة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قال: من المتصدق؟ فلم يتكلم أحد. ثم في الثالثة قام الرجل وجاء وحدث صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقال صلى الله عليه وسلم: أما صدقتك فقد قبلت في الزكاة المتقبلة، لقد قبلت صدقتك في الزكاة المتقبلة، لقد قبل الله منك ذلك تلك الصدقة. فسبحان الله، لأنه لا يجد. ومثل هؤلاء اللي قال صلى الله عليه وسلم هو ماشي في لهيب الصحراء ولهيب الشمس يقول: ناس في المدينة ما قطعتم واديا ولا سرت مسيرا إلا وهم معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: نعم. حبسهم العذر، حبسهم العذر، إنما الأعمال بالنيات، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. وإذلك سورة التوبة، سورة براءة، نزلت عقب غزوة تبوك، بعد هذه الأحداث والأخذ والرد والاستعدادات وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه السورة، معظم هذه السورة نزل بعد غزوة تبوك، فإخبار بما جرى وبيان لكل الحقائق ولكل ما قيل ولكل النفوس. كما قلنا الناس لم يكونوا على درجة واحدة، فهناك من بادروا إلى الإنفاق وبادروا إلى الاستعداد وهم المهاجرون الأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرون الأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم. وهناك من قال: لا تنفروا في الحر، الحرارة يعني جلسوا، يثبط الناس يقول هو ما بغاش يخرج ومخصوش الناس يخرجوا. وقالوا: لا تنفروا في الحر، رد الله عليهم بقوله: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. تهربون من حرارة الصيف، حرارة الشمس، فالآتي أشد وأمر وأدهى، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. نعم. وبعد ذلك الله تعالى بعد ما نزلت الآية وأن نتخلف من تخلف كما سيأتي، الله سبحانه وتعالى قال لهم أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. خلاص أنفق ولا تنفق، فات الوقت وضاعت الفرصة. إنكم كنتم قوما فاسقين. وبين لماذا لا تقبل نفقاتهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن فهم لا يصلون لله ولا ينفق، هو ينفق وهو كاره، وهو يصلي وهو كسلان، وهو لا يؤمن بالله ولا بالدار الآخر. إذن لماذا هذا العمل؟ لماذا هذا النفاق؟ فيبين الإنسان وجهه على حقيقته إذا كان لا يفعل ذلك لله. ولكن لماذا يلجأ الناس إلى النفاق؟ يلجأ الناس إلى النفاق لأن حينما يكون للمسلمين قوة للإسلام قوة، حينما تكون قوة للإسلام والمسلمين حينها يلجأ الناس إلى النفاق لأنه كخاف. أما حين يكون يعني عصر التسيب حال الوقت دي هنا الآن، هنا الآن يعني كل واحد يعمل اللي يبغاه، يعني ما فيش خوف ولا أي حرج من واحد، ما فيش داعي للنفاق. يعني في عصرنا هذا ليس هناك دواعي للنفاق بالمرة، لأن علاش ما كيخافش الإنسان؟ لكن النفاق يكون في وقت اللي شوف الإسلام ازداد وقوى فأصبحوا قالوا لا بد أن نختفي، أن نقول لا إله محمد رسول الله، ولكن نختفي حتى يحافظوا على أموالهم ويحافظوا على نفوسهم إلى آخره. إذن فكانت كما قلنا كان الوقت صعبا وكانت الحالة شديدة، وهناك من جهز وهناك من تجهز، من استعد وهناك من عاد بما يملك على الآخرين، وهناك من كان لا يملك شيئا، فهذا أجره على الله سبحانه وتعالى. هنا النية في الحقيقة أفضل من العمل، لأن أحيانا الإنسان يعمل لا يعمل شيء ولكن ما دام أن نيته صالحة، نيته صالحة ولكنه عاجز، فهذا في الحقيقة أجره على الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يكتب له الأجر. لكن إذا كان الإنسان يعني الله تعالى يعامل الإنسان على حسب قلبه، القرآن يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، كانوا بغوا فعلا الخروج في نيتهم الخروج لاستعدوا له، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، وأمرهم شرعا وثبطهم قضاء، لأنه لا خير في خروجهم مع المسلمين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، فما خرجوش حسن. مع القرآن يقول وفيكم سماعون لهم، يعني كاينش واحد منهم ركيت تنطوش إن غتقولوا باش يبلغوا لهم، وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. نعم. فكانت هذه الصورة في الحقيقة فاضحة ومفضحة لهؤلاء الناس جميعا. فالناس كما قلنا لم يكن عادة واحدة، هناك قوي الإيمان بادر، هناك ضعاف الإيمان يعني أو ضعيف العزيمة، هناك ناس غير منافقين تخلفوا أخلدوا إلى الراحة وهم يملكون الاستعداد ولديهم القوة على 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 الإنفاق ولهم القوة على الذهاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم يقول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يعني القرآن كيف يقول لهم لا يليق بكم ولا يعقل أن يترك الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحال. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، ظمأ العطش، نصب يعني جوع ولا تعب، ولا مخمصة يعني مجاعة، ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. فكيف ينتصر الإسلام؟ كيف ينتصر الإسلام إذا كان إذا الناس سمحوا في يعني مسألة الدعوة إلى الله، مسألة الجهاد في سبيل الله، إذا الناس لم يبذلوا ما عندهم ولم يبيعوا أنفسهم وأموالهم لله، إن الله اشترى في نفس السورة إن الله اشترى من المؤمن أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذن فالإسلام يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى أموال، يحتاج إلى دماء، يحتاجوا إلى جهد، يحتاجوا إلى بذل لينتصروا، إلا أعداؤه سيلتهمونهم ويقضون عليهم ويستأصلون شأفتهم ويزيلونهم من الوجود. فلا بد من جهاد، ولا بد من دفاع عن الدين، ولا بد من تضحية. كل هذا يتطلب جهدا وجهادا. فالإسلام ما وصلش، ما جاش غير هكذاك، يعني جاب تضحيات، ناس ضحوا وبذلوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فلذلك وصل الإسلام إلى الأجيال اللي جت من بعد، لم ينتصر الإسلام هكذا. القرآن الكريم يقول أنفروا خفافا وثقالا، يعني معنى خفافا وثقالا يعني في حالة المنشط والمكره، في حالة الرخاء والشدة، في حالة اليسر والعسر، كيفما كانت الأحوال. أعلن الأمير حالة الاستنفار، فلا بد من تلبية النداء، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم يوبخ الذين تخلفوا ويقول لو كان عرضا قريبا أو سفرا قاصدا لاتبعوك، لو كان شي مسافة قليلة وكان رأوا فيها شي غنائم وشي من القبيل لذهبوا، ولكن بعدت عليهم الشقة، مسافة طويلة جدا، شقة المسافة مسافة طويلة جدا، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم الله يعلم إنهم لكاذبون. كانوا يأتون صلى الله عليه وسلم يستأذنونه، فمنهم من أذن له، الله تعالى يعني قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فعطحت العلم، قالوا لك اللي المؤمن لا يستأذنك عن التخلف، والله عليم، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قالوا لك يستأذنك رأى ماشي مسلم عن التخلف، بين القرآن كل، وهذه الآيات نزلت بعد يعني ما جرى، يعني بعد الاستعداد وبعد التهيؤ عاد نزلت هذه بعد الغزوة، وبينت بداية الغزوة ونهايتها ووسطها ومراحلها كلها، بينت ما اكتنف هذه الغزوة من أحداث وأقوال وأفعال وتصرفات ونيات ومقاصد، كل ذلك بينه القرآن الكريم. نعم، بقي أن أقول أن أبا موسى الأشعري جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن أصحابي الأشعريون يسمون أرسلوني إليك لتحملنا. صلى الله كان في حالة غضب، فقال والله لا أحملكم على شيء، وفي رواية والله ما عندي ما أحملكم عليه، وقال له والله ما أحملكم على شيء، يعني ما أعطيكم حتى حاجة. فرجع أبو موسى الأشعري وهو خائف إلى قوم أصحابه وقال له، يعني كان الوقت غير مناسب، وهم ها الرسول صلى الله عليه وسلم شني قال لي، فما هي إلا يعني ساعات أو دقائق لما تقول إلا وسمع منادي ينادي أبا موسى، فقال الرسول يدعوك، فجاء وقال له عندي ست يعني ناقات، استدي الجمل، استدي الرواحل، قال له أعطيها لأصحابك. فأبو موسى أشتعجب كيف الرسول صلى الله عليه وسلم عن قريب، قال له يا رسول، قال له والله لا أعطيك شيئا، فإذا به الآن يناديه ويعطيه ست رواحل، وحلف النساء، قال والله لا أحملكم على شيء. أبو موسى الأشعري خاف أصحابه بش يكذبه، قال له لا بد أن تأتوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حتى تسمعوا منه أنه هو الذي قال لي لا أحملكم على شيء، وهو الذي أعطاني هذه الرواحل، حتى لا، قالوا والله أنت عند مصدق ولكن نذهب معك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنت قلت لي عن قريب بأنك لا تحملنا على شيء، والآن أعطيت الرواحل أن يسمعوا منك حتى يكون هو صادقا. فقال صلى الله عليه وسلم نعم لقد جاءتني في هذه اللحظة، يعني ذيك الرواحل جاءت ذيك الوقت اللي قال لهم والله لا أحملكم على شيء، ما كان عنده شيء، فإذا بالرواحل هذه ست نياق جاءت أعطاها لهم. ثم ماذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان حلف، قال والله لا أحملكم على شيء. فقال صلى الله عليه وسلم والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا وكفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير. الحل أحلف على شيء والله لا أفعل كذا، فإذا بك يتبين لك أن هذا الفعل صائب وفيه خير كبير، فهل ينبغي أن يكون الحلف مانعا من فعل الخير؟ لا ينبغي أن يكون الحلف مانعا من فعل الخير. قد يحلف الإنسان أن يفعل أو لا يفعل، فإذا رأى في الفعل خيرا فليبادر إلى ذلك الفعل، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لا تجعل الحلف بالله مانعا من فعل الخير. فإذا حلفت بالله الله تعالى يجعل لك مخرج. شحال الناس يعني كيحلف كيفهم غير الحلف، ولكن الكفارة ديالو ما كيفهمهاش. كيحلف كيقول لك أنا أودي يا فلان يعمل الخير عمل كذا، والله أنا حلفت ما بغيتش، أنا حلفت خلاص. الله يهديك، راه كاين الحل ديال الحلف، يقول لك لا أنا حلفت صافي خلاص. يعني كيجعل الحلف مانعا من فعل الخير. القرآن كيقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم والله لا أفعل، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير. نعم، هنا استعد الجيش للخروج كما قلنا. الحمد لله خرج معظم الناس، معظم المسلمين، فكان العدد الجيش 30,000 في غزوة مؤتة، كان 3,000، الآن 30,000 جيش، الحمد لله يعني كبير. وصل عدد المسلمين إلى هذا الحد في سنة 39,000. ولذلك في الـ في الـ في الـ في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حج مع صلى الله عليه وسلم 120,000 رواية، 100,000 ورواية 120,000، يعني وصل عدد المسلمين إلى 120,000. فكان الإسلام يعني في ازدياد، في انتشار، الإسلام يزداد يوما بعد يوم، والناس يدخلون في دين الله أفواجا. خرج الناس وتخلف من تخلف من الناس، من تخلف نفاقا هذا لا يرجى منه خير، لأنه مصر من البداية، ولو أراد الخروج لا أعد له عدة. ومن الناس من هو مسلم ضعيف الإرادة أو ضعيف الإيمان، فبدأ يتململ ويمنة ويزرح تجبر الجيش مشاه. من الناس من يستدرك ويتفطن، كما حصل لأبي خيثمة. أبو خيثمة هذا تخلف ولم يخرج، فخرج الجيش وانطلق، أخذ سبيله في الطريق. جاء أبو خيثمة ووجد وله زوجتان امرأتان، وجد كله منهما قد هيأت العريش ورشته بالماء والظل والثمار، التمر بدأ يحمر، وكل واحد وكل واحدة من المرأتين تدعوه إلى أن يجلس في عريشها، فوقف ورأى الظلال والنساء والثمار، ثم تذكر قال والله ليس هذا بالنصف، ليس هذا بالإنصاف أن يذهب صلى الله عليه وسلم في الحر والشدة وأجلس أنا هنا، هذا مش معقول أبدا. فقال والله لا أدخل عريش واحدة منكما، هيئ للزاد لأن غدا استعد، هيئ للزاد. فهيئ له الزاد، هيئت له الزاد، فأخذ الزاد وركب راحلته وانطلق، حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، رأى الناس من بعيد، رأى يعني مجرد سواد من بعيد جدا. صلى الله عليه وسلم إن هناك سوادا لعله رجل، صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة، وهذا كن أبا خيثمة معناه الأمر، معناه الدعاء، اللهم اجعل أن يكون خيثمة أبا خيثمة. فكان أبا خيثمة، فلما أدرك صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم دعا له بخير وقال له هذا خير لك، يعني ما فعلت خير لك من لو جلست هناك، وأنت ليس لك عذر، يعني عنده الزاد وعنده الراحل وعنده الإمكانيات ومع ذلك جلس وانطلق. ومن الناس من تخلف ومؤمنون صادقون، كهلال بن أمية وكعب بن مالك ومرات بن الربيع، لا تدري الناس كانوا من المسلمين ومع ذلك تخلفوا، لأن الشيطان قد يتغلب على الإنسان الصادق الإنسان المؤمن بشوية بشوية، يعني ضعف الإرادة والشيء من هذا القبيل، حتى شافوا الفرصة ضاعت عاد ندموا، فتاب الله عز وجل عليهم كما سيأتي إن شاء الله الحديث عنه. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، وبدأ الناس يقولوا تخلف فلان، يعني فلان مبقاش معنا، كان خرج معنا في البداية وبعدين هرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يكون فيه خير فسيأتي الله به، وإن يكون غير ذلك فسيريحكم الله منه. إذا كان فيه خير راه غادي يوصل بكم الحق بكم، وإذا ما كان فيه خير راه الله تعالى غادي يهنيكم منه، لو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، البعد ديالو خير من الوجود ديالو. وهكذا الناس يمشون يقول تخلف فلان، والنساء يقول نفس المقولة، حتى قيل تخلف أبو ذر، أبو ذر يتخلف، تخلف أبو ذر. فصلى الله عليه وسلم نفس المقولة، إن يكن فيه خيرا فسيأتي الله به، سيأتي الله به، وإن كان غير ذلك فسيلحكم الله منه. غاب أبو ذر وتخلف أبو ذر في الطريق يعني، وانطلق الجيش. ثم ماذا حصل لأبي ذر رضي الله عنه؟ أبو ذر هذا ضعفت دابة ناقته، ناقة ضعيفة، فلم تعد تقدر على المشي، فتأخر معها، يمشي معها ببطء وهي تمشي ببطء، حتى الجيش يعني لم يعد يرى الجيش، ولم يعد الجيش يراه. فماذا فعل أبو ذر رضي الله عنه؟ سمح في ذلك الراحلة هناك، وأخذ المتاع وزفت قطاره، ذلك اللي كان فوق منها هزوا عطاره، وأخذ طريقه على رجليه على قدميه، وذهب يمشي حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. رآه الناس من بعيد فقال له، قال له سواد نراه، قال كن أبا ذر، نفس المقولة لأبي خيثمة. فأدرك أبو ذر وهو يحمل متاعه على ظهره رضي الله عنه، فلما رأى صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال رحم الله أبا ذر، يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، يعيش وحده ويبعث ويموت وحده ويبعث وحده. وفعلا كان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم، ها هو في الطريق يمشي وحده، هذا واقع، مات وحده. في خلافة عثمان بن عفان كان حصل بينه وبينه نزاع، فنفاه إلى الربذة خارج المدينة بمسافة ليعيش هناك، لأنه كان يتكلم شوية في اسمه الرئيس المعارضة يعني، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم، فنفاه عثمان بن عفان إلى الربذة، فاستجاب لأنه لا بد أن يستجيب، وجلس هناك هو امرأته وغلامه. فلما أدركته الوفاة، نزل به الموت، بدأت امرأته تبكي، ليس عندي ما أكفنك به ولا أستطيع أن ندفن، كيف نفعل بك؟ قال إذا مت فضعني على الطريق، فإنه سيأتي وفد، أول وفد يمر من هنا، فأخبروهم بحالي، فهم الذين يتولون غسلي وتكفيني ودفني. يا سبحان الله، من أين عرفت هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كنا جالسين في جماعة، وقال كل، قال صلى الله عليه وسلم إن منكم رجلا يموت وحده فتشهده فئة من المسلمين، قال وكل الناس الذين كانوا معنا ماتوا في جماعة، كل الناس اللي كانوا في الجلسة كلهم ماتوا في جماعة يعني، قال بقيت أنا بوحدي، إذن أنا بوحدي اللي غنموت بوحدي. نعم، ففعلا توفي أبو ذر ووضع بجانب الطريق، فإذا بقافلة آتية من الكوفة، فاستوقفتهم المرأة ومعها غلامها، فكان في القافلة عبد الله بن مسعود، فكادوا أن خيلهم كادت أن تطأ جثة أبي ذر، فاستوقفوه من؟ قال صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم أبو ذر. نزلوا، جاء عبد الله بن مسعود بدأ يبكي وكرر نفس المقولة، قال رحم الله أبا ذر، يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فقامت هذه الفئة من الناس من المسلمين على رأس عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، فغسلوه وكفنوه ودفنوه، ثم على ذلك انطلقوا. رحم الله أبا ذر، يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، لأنه في مكان خالي سيبعث، أكيد سيبعث وحده. نعم، فكانت هذه الغزوة بحق امتحانا صعبا، امتحان صعب للنفوس، خبرة، اختبارا كبيرا لمن كان قوي الإيمان ولمن كان ضعيف الإيمان، يعني اختبار عسير. فكانت ساعة في ساعة العسرة، وكانت فيها عسرة وفيها اختبار وفيها مشقة شديدة، وكانت بطبيعة الحال كما قلنا غربلة وهزة عنيفة لذلك المجتمع الفتي المؤمن المسلم الذي تربى على يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان كما قلنا الأغلبية الصاحقة من المسلمين الحمد لله ذهبوا. يقال إن ابن سلول المنافق المعروف يعني خرج معه جيش، هو خرج أيضا، ولكن بمجرد أن دخل صلى الله عليه وسلم عاد، تخلف ورجع. هذه عادته، عادته أنه يعني كان يرأس جماعة المنافقين ولا يريد، لأن ما دام الإنسان لا يؤمن بالله ولا بالدار الآخرة ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا، فلا بد شيء طبيعي أن يكون يعمل عكس التيار وأن يكون يعمل ضد الإسلام وضد المسلمين، وخاصة أن الشيطان لعب في رأسه وكان يظن أنه هو الذي يكون ملكا على قومه وأن صلى الله عليه وسلم أخذله هذه السلطة، فكان يرى أن السلطة اغتصبت منه وأنه أولى وأحق بهذا المنصب، كما قال تعالى إن في قلوبهم إلا كبر ما هم ببالغه. سنعود إن شاء الله إلى مواصلة التعليق عن هذه الغزوة وما حصل من آيات ومعجزات في الطريق وكيف كانت الصعوبة وكيف كانت المشقة وكيف وصلوا في حصة لاحقة إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.